بدأت هذه السورة حقيقة، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من هذه السورة يقول:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.
حقيقة يعني ربما الكلمة الجديدة الآن بهذه الآية، السورة معروف معناها إيش يعني لغة، ما المذكر منها؟ سور، يعني سورة المذكر سور، هي سورة تأنيث سور. والسور ما هو؟ السور هو الشيء المحيط بأي أرض أو بأي بيت. الآن بنسمي يعني الإطار المحيط بالبيت نسميه سور. إذن سورة هذه اللفظة مؤنث سور، يعني المذكر سور والمؤنث سورة، والسور هو ما يحيط بالبيت. فإذا السورة يعني كما سبق الحديث هي جملة آيات لكن يجمعها موضوع واحد. هذه ميزته، يعني ما يؤكد أن السورة مهما تناولت من أحكام ومن قضايا عقيدي وأخلاق، وقد يكون أشياء تتعلق بالأنبياء أو أشياء تتعلق بالكون، لكن هي عبارة عن شيء، يعني عبارة عن بناء مترابط، بناء فيه تماسك، فمن هنا تسمى سورة، وهو مثل ما قلنا مؤنث السور. الجديد في هذه العبارة فرضناها حقيقة، لأنه أنزل القرآن وأنزل القرآن ونزل القرآن، عشرات الآيات ورد فيها هذا المعنى، والسورة بالتالي أمر طبيعي أنه يرد فيها الفعل أنزلناها. لكن الجديد وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. إذن فرضناها بمعنى أنزلنا فيها أحكام. الأحكام اللي وردت هنا بالإضافة إلى الحدود التي هي جانب، مثل ما شفنا حد الزاني وحد الزانية وحد القذف وإلى يعني بعض الحدود التي وردت، لكن أيضا فيها جانب كبير من الحديث عن الأخلاق وعن بعض الآداب، مما يشير إلى أنه أيضا هذه الآداب والأخلاق التي يأتي بها القرآن أيضا لها حكم الفريضة، يعني ليست شيئا يعني أدنى مرتبة، لا، يعني نحن الصلاة والصوم صح هي فريضة وبنفس الوقت لها ارتباط بأمور نفسية، لكن أيضا يفترض فيه أن تكون لها انعكاسات يعني أخلاقية تؤدي إلى مثل ما قلنا الأمانة والصدق والصدع بالحق و رحمة الضعفاء والتسامح، وهذه الأخلاق التي هي بعض الناس قد يتهاون بها، بعض الآداب، غض البصر، النميمة، الكذب، الحسد إلى آخره، لكن هي أيضا حسب هذه الآية أيضا مفروضة، يعني هي فريضة أيضا. هذا هو المعنى اللي تضيفه هذه الكلمة. إذن هذه السورة أنزلت كبقية السور، لكن أيضا هذه السورة ربنا ذكر فيها كلمة فرضناها، يعني حتى تؤكد هذه السورة أن الآداب والأخلاق اللي واردة في هذه الآيات من غض البصر ومن آداب الاستئذان ومثل ما قلنا عدم الحديث، يعني حديث الإفك اللي صار وإحسان الظن بالمسلمين، كل هذه أيضا أمور مفروضة ومطلوبة من المسلم ومن المؤمن. هذا تقريبا النقطة الأولى التي ترد فيها ذلك. إذن سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا في آيات بينات لعلكم تذكرون.
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
هذه الآية تبين يعني حد من حدود الله الذي هو الزنا، وهذه الآية واضح أنه الحكم فيها 100 جلدة لمن يزني. والزاني المقصود هنا هو الزاني البكر الذي لم يسبق له أن تزوج، ومعروف أنه هذه الآية نسخت آية سابقة وردت بالنسبة للنساء اللي فيها حتى يجعل الله لهن سبيلا، حتى يجعل الله لهن سبيلا، نعم، اللي هي احبسوهما، يعني تنحبس إذا ثبت الزنا على أحد. ففي حكمين كان إنه المرأة تحبس ويعني تؤذى أيضا، والرجل يؤذى، ونعم، فالمرأة تحبس حتى يعني يجعل الله لهن سبيلا. السبيل هذا هو السبيل، طلع اللي هو جلد 100 جلد، شايف؟ فبالتالي يعني هذه الآية نسخت آية سابقة كما قلنا، هذا شيء. الشيء الثاني إنه هذه بحق مثل ما قلنا الزاني البكر الذي ليس لم يسبق له أن تزوج بعقد صحيح، هذا شيء ثاني. أما الزاني المحصن فحده الرجم. صحيح أن هنا ليس هناك آية تبين حكم الرجم، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم في حياته، نعم رجم في حياته. فبالتالي يصير يعني لأنه إحنا نحن كما تعلمون لدينا القرآن والسنة، كلاهما يعني نأخذ منهما أحكام الشرع وأحكام الدين الإسلامي، فبالتالي حكم الرجم حكم قائم ويعني حكم صحيح، وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقه الخلفاء الراشدون من بعده، ويعني أجمعت عليه الأمة. فبالتالي لدينا حكم بحق البكر وحكم بحق المحصن أيضا، الرجم إذن بحق المحصن والجلد بحق البكر، نعم. إذن يجلد كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في دين الله في حكم الله، يعني الآن أنت حقيقة يجب ألا تأخذك الرأفة في حكم الله وفي شرع الله، لأنه أيضا هذه الرأفة في غير محلها، لأنها فيها هدم للمجتمع. يعني أنت الذي يزني، والذي ما في شك أن الزنا جريمة كبيرة على المجتمع، فيها تجاوز للأنساب، وفيها يعني هدم للأخلاق، وفيها هدم للحرمات، وفيها انتهاك للأعراض. الرأفة والرحمة هنا لا مجال لها ولا محل لها، لأن الذي يقع في هذه الجريمة تخطى حدا، تخطى شيئا يجب أن لا يقدم عليه، ونتائجه وخيمة على المجتمع بشكل عام. لذلك هنا من الرأفة والرحمة أن تقيم الحد عليه، بالعكس ليست الرأفة والرحمة ألا تقيم حكم الله، بل بالعكس من الرأفة والرحمة بالمجتمع وبالأمة وبيعني مسيرة الحياة أن يقام عليه الحد هذا الذي وقع في الزنا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن أيضا مطلوب بالإضافة لإقامة الحد أن يشهد بعض المؤمنين هذا الحكم، كنوع من الردع الجماعي، أيضا نوع من التربية، لأنه أيضا المجتمع له حتى يرتدع الناس وحتى يكون أكثر إيلاما لهم للمرتكبين لهذه الجريمة. هذه هي الآية، في تفصيلات كثيرة بالنسبة لل يعني مثلا كيف الجلد وأين الجلدة، ولكن هذا مجمل المعنى لهذه الآية. بالنسبة للحكمة من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة لفظي الزانية والزاني، هناك عدة حكم حقيقة قصدت إليها هذه الآية الكريمة. من هذه الحكم يعني هو أن الآية كان يمكن أن تأتي بصيغة الزاني فجلد الزاني مثلا، كان يمكن أن تأتي الآية بهذه الصورة وبالتالي تشمل المرأة، لكن حتى لا يظن، لأن المرأة قد يكون هي مفعول بها، فبالتالي هي لا ينطبق عليها الحكم حتى ما يظن أحد أنها هي. فبالتالي القرآن ذكر الزانية والزاني حتى يكون هناك تأكيد بأن الحكم يشملهما، حتى لا يظن أحدا بأن إذا ذكر لفظ الزاني فقط يذهب الظن إلى أن الرجل هو الذي يجلد وليست المرأة، هذا شيء. الشيء الآخر، تقديم الزانية على الزاني هنا، مع أنه في مجال السارق والسارقة قدم السارق على السارقة، هنا قدم الزانية على الزاني. هناك حكمة أن المرأة في المجتمع الجاهلي كانت أكثر إعلانا للزنا، يعني كان هناك بعض النساء ينصبن خيمات ويضعن عليها رايات معينة، فبالتالي من هنا جاء التقديم. نعم، في رواية أخرى أن الزنا قد يكون يعني بدايته المرأة، يعني لا يمكن أن تقع عملية الزنا إلا أن تكون البداية من المرأة وتكون نهاية، بينما السرقة يمكن الأرجح أن يكون البداية من الرجل وتأتي المرأة بالدرجة الثانية. تقريبا هذه بعض المعاني التي ذكرت حول لفظي الزانية والزاني. الآن ننتقل إلى الآية التي بعدها، يقول الله سبحانه وتعالى فيها:
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
هذه الآية من الآيات المشكلة حقيقة، فيها إشكال، لكن يمكن أن نفسرها تفسيرين: التفسير الأول حسب أسباب النزول، والتفسير الآخر دون ارتباط بأسباب النزول. التفسير الأول المرتبط بأسباب النزول، تقول الروايات أنه هناك أحد الأشخاص اسمه أظن مدثر، أظن هكذا اسمه، يعني أحد الأشخاص كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان ينقل بعض الأسرى من مكة إلى المدينة بعد أن هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ذاهب إلى مكة ينقل سرا قطعا دون علم، يعني بعض يظهر بعض الأسرى أو بعض الأشخاص كبار السن الذين لا يستطيعون أن يهاجروا بمفردهم، فكان يظهر يحملهم هو وينقلهم من مكة إلى المدينة. أثناء وجوده في مكة يظهر في زانية قديمة كان يعرفها، فرأته وهو آت إلى مكة فنادته: يا مدثر، أظن اسمه، نعم، قالت له: يا مدثر تعال. فرفض أن يقل أنه أنا أسلمت والإسلام حرم الزنا، فقالت له: إما أن تأتي وإما أن أفضحك. فرفض قطعا، فصاحت: هذا فلان جاء لينقل أسارى المسلمين. هرب هو، لحقوا، اختبأ في كهف فنجى منهم، يظهر الرواية تقول أنهم بالوا على رأسه. فبعد ذلك استطاع أن يأخذ الرجل واللي يعني كان أتى من أجل أن ينقله إلى مكة، ونقله وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقص على الرسول صلى الله عليه وسلم القصة، فقال له: يا رسول الله، هل يعني يحق لي أن أتزوج أو أريد أن أتزوج عناق هذه، لأنه يظهر نفسه تميل لها. فيقال أن هذه الآية نزلت من الزان لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فيعني يقال إنه هذه الآية نزلت بهذه المناسبة، يعني إجا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطى جواب، انتظر حتى نزل وحي ونزلت هذه الآية. فيعني في رواية تقول إنه هذا إذن يحرم على، لأنه هي هذه مشهرة للزنا يعني، فبالتالي ما يجوز إن واحد مسلم طاهر يأخذ مثل هذه المرأة. فهذا جانب، يعني هذا تفسير. في تفسير إذا ابتعدنا عن أسباب النزول، يمكن أن تفسر إنه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا ينكح إلا يعني هي تريد الزنا، الزاني لا ينكح يعني لا يواقع إلا امرأة تريد الزنا، أو مشركة تستحل الزنا، يعني تعتقد إنه الزنا ليس حراما فبالتالي ترتكب مع عمل. كمان نفس الشيء: والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا يعني أيضا زان، يعني نقص إيمانه، يعني ينقص إيمانه عند إلا زان أو مشرك يستحل الزنا، هذا المعنى الآخر. وحرم، وبالتالي الزنا محرم على المؤمنين، يعني وحرم ذلك على المؤمنين. تقريبا هذان المعنيين اللذان يمكن يعني أن نقولهما في هذا الصدد.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.